بالنسبة لمسألة الشفعة، متى يحق للشريك أن يطالب بالشراء هو وفسخ العقد الأول؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة له حق فيها على الفور إذا علم وما طلب الشفعة، مرت مدة يسقط حقه. يعني علم أن فلان اشتراها وسافر، بعد فترة جاء يقول أنا أريد أن أشتريها، ولذلك هؤلاء لم يجعلوا له مهلة إلا للشيء الضروري، قالوا أكل شرب صلاة، لأنه إذا طال معناها راضي بالذي حصل، لماذا لم يأتي ويطالب؟ فهو لو أن باع على ثالث وهذا سكت، هذا ممكن يبيع على رابع والرابع يبيع على خامس والخامس يحفرها ويبنيها، وهكذا نبقى يعني معلقين تحت رحمة تحت شأن الآخر اللي يأتي بعد سنة وسنتين يقول أنا أطالب بالشفعة أين كنت؟ فلذلك قالوا هذه المجموعة من العلماء قالوا يعطى حق الشفعة فترة يسيرة، إذا سكت فيها سقط حقه. لعل الراجح في هذه المسألة أنها قضية عرفية، يعني تحديد مدة إذا سكت عنها لا حق له بالشفعة أنها ترجع إلى العرف، لأن المسائل كانت تحتاج إلى تفكير ومشاورة. يعني واحد يريد أن يقدم على شراء نصيب شريكه ما يحتاج إلى يوم يومين ثلاثة يشاور وينظر في الأسعار ويسأل أهل الخبرة، نعم، فربما لا يكفيه يعني مقدار إنما يفصل إلا أكلة أو صلاة أو فترة يسيرة جدا، ولذلك المسألة مرجعها إلى العرف، إذا طال الوقت عرفا ولم يتكلم يسقط حقه بالشفعة. هناك ناس يتحيلون في إسقاط الشفعة وهذا التحيل لا ينفعهم على قاعدة الشريعة المعروفة، لأن بعض من لا يراعي حدود دينه وحقوق إخوانه يحاول إسقاط حق الشفعة الذي للآخر، مثل يقول لمن يريد أن يبيع عليه يقول حتى ما أجعل لشريكي حق الشفعة سنكتب أنا وياك أني بعتك الأرض بمليون، لكن هات 500 فقط، بس تكتب مليون حتى إذا جاء يطلب الشفعة أقول له بعتها عليه مليون، هات مليون، ما عنده مليون خلاص. هذه حيلة، إذا تبين لنا أنه فعل ذلك يعزر يوبخ ويعزر ويجبر على فسخ البيع وتسليم الثمن الحقيقي، والآخر له الحق أن يشتريها الحقيقي. طيب أحيانا الإضرار يقول أنا سأوقف وقف أعمل وقف حيلة لإسقاط حق الشفعة، ولا تسقط الشفعة بهذا عند الأئمة الأربعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق، وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، واختلفوا فيما سوى ذلك. والعقارات قسمان، عقار كبير أرض واسعة تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين، لأنه لا ضرر في قسمتها وهذه تسمى قسمة إجبار. لكن لو كان اثنان اشتركا في دكان ضيق قال واحد أنا أريد نصيبي، بيع، ما تبغى تعطيني نصيبي؟ بيع، أبيع على نصيبي، هذا البيع الآن كيف يتم؟ لا يمكن، لا تقسم إلا برضا الشريكين أو الشركاء جميعا لوجود الضرر في قسمتها. لو بنينا جدار الآن في الوسط بين الدكان الضيق لا يؤجر لا هذا ولا هذا، كذلك أحيانا بعض الشقق ضيقة الصغيرة لو اشترك فيها اثنان لو تريد أن تقسمها ما يمكن القسمة تضر. ولذلك قالوا هذه القسمة فيها ليست قسمة إجبار، لكن قسمة الإجبار لما تكون أرض كبيرة مجمع سكني فيه 20 فلة 6 فلة ممكن قسمتها بدون إبرة، نضع سور نفصل 3 عن 3 تهينا. فالقسمة التي لا يترتب عليها إضرار هذه التي هي موضع الشفعة. إذا موضع الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، قسمة إجبار. طبعا هناك بعض العلماء كأبي حنيفة استدلوا على ثبوت الشفعة في كل شيء، عقارات، منقولات، منقولة غير منقولة، كل شيء. وذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم، بل تثبت بالعقار الذي لم يقسم، فإذا وقعت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة عندهم. واستدلوا بحديث الباب، وقال أحمد إنه أصح ما روي في الشفعة، أصح ما روي في الشفعة. أما غير العقارات المشتركة فلا توجد فيها إلا نسبة قليلة من الضرر يمكن التخلص منها بالقسمة أو البيع أو التأجير. والجار ليس عنده هذه الأضرار ما دام غير مشارك، إذا هذا سور هذا حدوده وهذا حدوده انتهينا. ولو أثبتنا للجار لشاعت القضية فما من أحد إلا وله جار، يعني عد الآن كم عقد سيبطل إذا أثبتناها لأي جار على كلام هؤلاء. وبعض العلماء ذهب أن الشفعة حتى للجار، حتى للجار، واحتج بحديث البخاري الجار أحق بصدقه، وحديث أصحاب السنن الجار الدار أحق بالدار. فإذا جمهور العلماء قالوا هي فقط في العقارات التي فيها شركة وليس فيها تحديد نصيب هذا من هذا. بعض العلماء الحنفية قالوا حتى الجيران الذين حددت بيوتهم لا يبيع إلا بعد مشاورة جاره، وأن هذا فيه ضرر، أنه قد يأتي بدل الجار واحد غير مرضي ويسيء إليه ويعلي عليه الجدار، يحجب عنه الشمس، يحجب عنه الهواء، يتطلع إلى عورات جاره، يفتح شباكا على حريمه. قالوا إذن نثبت له أيضا، نثبت له أيضا حق الشفعة. ومع كل من الفريقين في الحقيقة أحاديث صحيحة وتعليلات قوية، وتعليلات قوية. فإذا جئنا إلى الدليل الذي في حديث الباب منطوقه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، صح ولا لا؟ فلا شفعة، يعني انتفاء الشفعة عند معرفة كل حد واحد حده، ليس كذلك؟ إذا صرفت إذا عينت الحدود فلا شفعة، فهذا واضح، يعني منطوق الحديث الأول هذا نفي حق الشفعة إذا حددت الحدود. معنى ذلك أن الجار لا يحق له أن يجبر جاره أن يبيعه البيت عليه، ممكن يبيعه على أي واحد يريد. طبعا يقولون حق الجوار والإكرام والمستحب والأحسن والأفضل والأجر، لكن لا يقولون يجب عليه لأنه عينت الحدود فلا شفعة. طيب الحديث الآخر، الحديث الآخر الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، فيه إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفائها عند تصريف الطريق. ولذلك ذهب الذين توسطوا في القضية إلى أن هناك أنواع من الجوار ممكن نعمل فيها شفعة وأنواع أخرى لا شفعة فيها. فقالوا منطوق حديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حدة واختصاصه بطريقه، ومنطوق حديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفائها عند تصريف الطريق. قالوا فتوافق المفهوم المنطوق، وذهب إلى هذا علماء البصرة وفقهاء المحدثين، وهي رواية عن الإمام أحمد، اختار ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال، أعدلها القول بأنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا، وهذا قول وسط. أما إثبات الشفعة في الجار الذي ليس له شركة في المرفق فلا يعتضد بشيء من الأدلة، وبناء عليه لا يكون له حق في الشفعة، ونعيد التذكير من محاسن الأخلاق ومن الآداب الإسلامية ومن حسن المعاملة أن الإنسان إذا أراد أن يبيع بيته يعرض على جاره أيا كان حال جاره هذا، يقول له: هذه أنا أريد أن أبيع أرضي، هل تريدها؟ أبيع بيتي، هل تريده؟ أنا جاني في سعر كذا، هل تريده؟ باب مراعاة الجوار وأن يكون علاقته بجاري حسنة حتى بعد خروجه من البيت، طيب، إذا اتفق الطريق أو الماء، نص الشيخ السنتيني رحمه الله على أن الشفعة للجار على جار، وأن هذا الجمع بين الأحاديث مع اتحاد الطريق، و الضرر يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه. ترى البيوت القديمة أيضاً لابد من لفت النظر إلى كيف كانت البيوت القديمة، الطرق اللي فيها والأزقة، وقد يشترك البيتان في زقاق ويكون طريق واحد، وأحياناً ربما يكون طريق الجار بممر في حدود جاري لا ينفذ إليه إلا بهذا، ما كان التخطيط العمراني مثل الآن، هذه المربعات والشوارع التي لا تتداخل، ما في أحياء داخل أحياء، البيوت العربية القديمة أحياء داخل أحياء، بيوت داخل بيوت، وأحيانا يكون الممر مشترك، مشتركا بينهما، الطريق مشترك بين البيتين، ليس لهذا البيت طريق إلا من هنا، فيكون فعلا فيها تضرر إذا باعها على شخص آخر. هذا بالنسبة لموضوع